ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنصيب اليوم إن شاء الله تعالى مبحث العام، ولعل الله عز وجل يبارك في الوقت فنتكلم عن تعريف العام وعن ألفاظ العام من خلال شرح الورقات. واعلموا أن مبحث العام من المباحث المهمة، لأن كثيرا من الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من الألفاظ العامة في الكتاب والسنة، ومباحث العام مباحث مبسوطة، يعني العام والخاص مباحث مبسوطة جدا في كتب الأصول، ولو رمت التفصيل لاحتجت إلى وقت طويل جدا، لأن الشريعة كتاب وسنة، وجل الأحكام الثابتة في الكتاب إنما ثبتت بنصوص عامة. وبالاستقراء وجدنا أن أغلب النصوص العامة قد استثنيت، ولذا من قواعدهم الأصولية ما من عام إلا وقد خصص. وبالتالي في مباحث العموم والتخصيص بيان لأقوى صلة للسنة مع الكتاب، ثم لها صلة تتعلق بعلوم القرآن، فالصلة بين عموم اللفظ وخصوص السبب أيضا من مباحث العام الخاص، وكذلك العلل والقياس المصلحة إن تعارضت مع العموم فكيف نسلط هذا على ذلك، ثم أقسام العموم، العام الذي قد خصص والعام الذي لم يخصص، فهذه كلها مباحث مهمة تنبني عليها فروع عملية كثيرة منصوصة في كتب التفسير وفي شروح الحديث، ومحل بسطها بتأصيلها كتب الأصول. وأما الألفاظ العام والخاص وما يذكر تحت هذه المباحث من مصطلحات يكثر دورانها على ألسنة المفسرين وشراح الحديث، فضبط هذا الباب يعين طالب العلم الذي يروم أو الذي يبغي أن يحصل الأصول والمفاتيح وعلوم الآلة، حتى إن جرد وقرأ يفهم كلام العلماء على مرادهم بمصطلحاتهم، لا على ما ينقدح في نفسه على حسب صفاء ذهنه وعلى حسب ظنه وما شابه. المباحث العام والخاص من المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة، فلما نتكلم عن العموم والخصوص مرادنا الألفاظ العامة والخاصة الواردة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا مبحث من المباحث المشتركة، كما تبين معنا من مباحث الأمر والنهي، وهما المبحثان اللذان سبقا مبحث العام والخاص في كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله. لكن الأمر والنهي يستنبط من عبارة من لفظ، وأما العموم والخصوص فيستنبط من صيغة. هذا الفرق بين مبحث الأمر والنهي ومبحث العام والخاص. العام والخاص يستنبط من صيغ وضعها علماء الأصول للعموم، وصيغ وضعها علماء الأصول للتخصيص. فالمبحث ليس مبحث النظر في اللفظ والمعنى ولازم المعنى والعلة ولازم والشيء الذي ينبغي أن يقدر ومنطوق النص ودلالة النص، هذه مباحث إيش؟ دلالات. الأمر المباحث تستنبط من عين النص والنهي، أما العموم الخصوص فيؤخذ من الصيغ. ولنا بسط لهذا الإجمال في عبارة تأتي في الورقات إن شاء الله. قال الماتم العام والخاص، وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء. عمرا ولا عمرا؟ اقرأوا النص بين أيديكم. عمرا ولا عمرا؟ نص. انظروا في واو، لكن هل عمر يقبل التنوين؟ فلما ينون عمر ماذا تكون؟ تكون عمرا. لما تنون لفظة عمر تكون ايش؟ عمرا، لا تكون عمرا. اخشى واحد يردني الان قلت يا شيخ عمر المكتوب مش عمر، لا عمرا. لكن لما كان عمر ممنوع من الصرف فلا يقبل التنوين، فلما نونت الاصل ان نحمل كلام العلماء على الخطأ ولا على الصواب؟ على الصواب. فان اردنا ان نصوب الكلام فينبغي ان نقول عمرا. ودائما زيد مع عمر مقرونين في التمثيل، دائما زيد مع عمر، دائما زيد وعمر مقرونان في التمثيل. من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. التعريف المذكور عند الماتم للعام إنما هو تعريف لغوي، فعم الشيء أي شمله، والشمول هو جوهر العموم، والشمول ينبغي أن يكون لشيئين تصاعدا، الشيء الواحد لا داعي للشمول، الشمول علاقة بين اثنين فأكثر. هذا الذي اختاره الماتم، وبالتالي نفهم من تعريفه هذا أن أقل الجمع اثنان. قال العام ما عم شيئين فصاعدا، اللفظ الذي يشمل شيئين فأكثر هذا لفظ عم هذين الشيئين، هذا في اللغة. وكما قلت في هذا التعريف إشارة قوية إلى أن أقل الجمع اثنان عند المات. هذه مسألة وقع فيها خلاف، فمنهم من قال أقل الجمع اثنان، ومنهم من قال أقل الجمع ثلاثة. ويستدل على ما اختاره الماتم بأن أقل الجمع اثنان بجملة من النصوص، منها مثلا قول الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، دلت الآية بإشارتها على أن أقل الجمع اثنان، لأن الله قال إن تتوبا إلى الله بصيغة تثنية، ثم قال فقد صغت قلوبكما، والقلوب بصيغة الجمع، والمراد بالقلوب قلوب التائبين السابقين. فلازم هذا المعنى أن القلوب تستخدم للاثنين والقلوب صيغة جمع، فإذا أقل الجمع اثنان، فإذا أقل الجمع اثنان. وقال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام قال فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، دلت الآية بإشارتها بإشارة معكم على أن أقل الجمع اثنان، لأن الخطابة لموسى وهارون وقال الله عنهم إنا معكم، ولم يقل إنا معكما، ومعكم تذكر في إيش؟ الجمع. فدلت هذه اللفظة بإشارتها على أن أقل الجمع اثنان، إنا معكم مستمعون. وقال الله تعالى لما فقد ولديه يعقوب عليه السلام فحكى الله عنه قوله عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، فدلت الميم في قوله بهم بإشارتها على أن أقل الجمع اثنان، عسى الله أن يأتيني بهم ولم يقل بهما، والكلام عن يوسف وأخيه، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، فدلت الآية بإشارتها على أن أقل الجمع اثنان. وقال الله تعالى وقد ذكر قصة الخصمين في سورة صاد مع داود، قال الله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، ولم يقل إذ تسورا، إذ تسوروا المحراب. وجاء بعدها هذان خصمان، قال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب إلى آخر الآيات. لكن الشاهد في قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا الجمع، وقال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، فدلت الميم في قوله لحكمهم على أن أقل الجمع، دلت بإشارتها على أن أقل الجمع اثنان. تذكرون ماذا قلنا في دروس الأصول؟ من يقول الإشارة؟ ما معنى الإشارة؟ أن الحكم المستنبط من دلالة الإشارة لم يسق النص من أجله أصالة. الله ما ذكر في هذه الآيات، ذكر لنا أن أقل الجمع اثنان، لكن هذا عمل الفقهاء وعمل الأصوليين، ينظرون يتأملون يستخرجون. والحكم الذي يستنبط من الإشارة مستنبط من المفهوم وليس من القياس، ولذا لما تعطلت المفاهيم إعمال النصوص واستثمار كافة طاقاتها توسع الناس في القياس. فإذا وكنا لحكمهم شاهدين، دلت الآية بإشارتها على أن أقل الجمع اثنان. يرون حديثا لو صح لكان فيصلا في المسألة، لأنه حينئذ يكون الحكم المستنبط منه مأخوذا بعبارته ونصه. يرون حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كثير الدوران في كتب الأصول، ما من كتاب كتب الأصول التي فيها نوع بسط إلا تذكر هذا الحديث، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان فما فوقهما جماعة. لو صح هذا الحديث لدل بعبارته ومنطوقه على أن أقل الجمع اثنان، وما حصل خلاف المسألة. لكن هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في كتابه موافقة الخبر الخبر في الجزء الأول صفحة 483 قال جاء هذا من حديث أبي موسى الأشعري وأبي أمامة الباهلي وأنس بن مالك، وورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأسانيده كلها ضعيفة. هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل الجماعة اثنان، صلاة الجماعة أقلها اثنان، هذا أمر لا خلاف فيه. فإذا ما اختاره الماتن من قوله وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء، قال عمرو وزيد لأنهما اثنان، ثم قال جميع الناس هذا ما يشمل فوق الاثنين. فالعموم جوهره وروحه وأصله وأسه وركنه الشمول، الشمول دفعة واحدة. أهمل الماتن رحمه الله تعالى تعريف العام في الاصطلاح، أهمل الماتن تعريف العام في الاصطلاح، ولذا لو نظرنا في كتب الأصول لوجدنا أن العلماء قد اختلفوا اختلافا كثيرا كعادتهم، ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون، والمهم أن يختار الإنسان تعريفا جامعا مانعا. ومن أحسن التعاريف التي ذكرها الأصوليون للعام قولهم، وهو تعريف جامع مانع، قولهم العام: اللفظ الدال على استغراق جميع الأشياء جميع الأفراد، اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد بحسب وضع واحد التي يصدق عليها معناه دفعة واحدة أو دفعة واحدة دون حصر. هذا أحسن تعريف العموم. نحاول نشنشن حول التعريف ويظهر لنا جليا المراد منه من خلال ما سيأتي معنا من مباحث. في هذا التعريف أربعة أركان للعام لا بد من ذكرها ولا بد من التركيز عليها. العام حتى يعني يتضح لنا لا بد من أن نركز على أربعة معاني فيه، على أربعة أمور. الأمر الأول: اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد. فلو لم يستغرق جميع الأفراد ما كان هذا إيش؟ عاما. لو لم يستغرق اللفظ جميع الأفراد لا يكون هذا اللفظ عاما. فالشرط الأول من العموم أن يدل اللفظ على جميع، أن يستغرق إيش؟ أن يستغرق جميع الأفراد. يعني واحد مواشر دنانير، دينار دينار، فئة دينار دينار. لو أنه تصدق بخمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة لا يجوز له أن يقول تصدقت بالمال الذي معي، أو يقول تصدقت بجميع مالي أو بكل مالي. صحيح؟ يجوز أن يقبل هذا؟ لأنه بقي معه إيش؟ واحد. طيب التسعة هذه اثنين فصاعدا ولا لا؟ اثنان فصاعدا. اثنان فصاعدا أقله، لكن من شرط العام اللفظ الدال على إيش؟ اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد. رجل وضع أمامه مجموعة أصناف من الطعام، وضع أمامه مثلا أربعة خمسة أصناف من الطعام، فأكل من صنفين، فسئل: ماذا أكلت من المائدة التي قد قدمت اليوم؟ قال: أكلت من جميع الطعام. هل هو صادق؟ أو قال: أكلت أصناف الطعام جميعها أو كلها؟ هل هو صادق؟ لا. وإن أكل ثلاثة، وإن أكل ثلاثة، وإن استغرق اثنين فصاعدا، فحتى يصدق عليه العموم الشرعي لابد أن يستغرق جميع الأفراد، لابد أن يستغرق جميع الأفراد. هذا القيد الأول وهو مهم. والقيد الثاني: بحسب وضع واحد، بحسب وضع واحد. شو يعني بحسب وضع واحد؟ يكون في اللغة هذا اللفظ موضوع لمعنى واحد مش لمعاني متعددة، واللفظ الموضوع لعدة معاني. ماذا يسمى في الأصول وفي اللغة؟ مشترك، المشترك. فمن شروط العموم أن يكون هذا اللفظ قد وضع لمعنى لا لعدة معاني. العين، العين مفرد فيه ألف واللام من ألفاظ العموم كما ستأتي معنى ألفاظ العموم، لكن العين لم يوضع لغة على معنى واحد، وإنما وضع على إيش؟ على معاني متعددة. فإن جاء في سياق فهذا مشترك، فما لم تقيد العين بالإضافة لا تكون من ألفاظ العموم، لأن المعاني التي تنطبق على العين مشتركة ومتفاوتة ومتباعدة. واشترط في ألفاظ العموم أن يكون المعاني كلها مشتركة من جنس واحد، ولذا قالوا بحسب وضع واحد لها. فالعين في العربية تطلق على الذهب وتطلق على العضو، العين والأذن وما شابه، وتطلق على عين الماء، وتطلق على الجاسوس. هذه كلها تسمى في العربية عين، عين. ولذا إذا أردنا أن نقول عين ونجعله لفظا عاما لابد أن نستخدم إضافة. فقأت عيون جميع الناس مثلا، هذا يصير الشاهد الآن اللفظ عام، فقأت عيون جميع من في الغرفة، واحد إلى أربعة خمس عيون ماء مثلا، خربت عيون مائه جميعا، هذا صار لفظ إيش؟ صار عام. أما واحد يقول اعتديت على العين فقط هكذا، ما أي عين الآن؟ ما هو في عموم العين هذه أصبحت إيش؟ أصبحت محتملة، معلومة، محصورة، ليس مجهولة، لكن هي محتملة، ليست مجهولة، ليست مجهولة، هي مشتركة بعدة ألفاظ. أما المجهول غير معروف، لكن هي معروفة بين واحد، بين احتمال، احتمالين، ثلاثة، أربعة. أي نعم. إذن من شروط العموم الأمر الأول اللفظ، أن يدل اللفظ على استغراق جميع الأفراد. الشرط الثاني أن يكون اللفظ قد وضع لإيش؟ لمعنى واحد، بحسب وضع واحد، ألا يكون من ألفاظ الاشتراك. ثم القيد الثالث وهو قيد مهم، قلنا اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد بحسب وضع واحد التي يصدق عليها معناه دفعة واحدة، هذه مهمة، دفعة واحدة. فالعموم صيغة تدل على استغراق جميع الأفراد التي ينطبق عليها ذلك المعنى دفعة واحدة. فمثلا ربنا يقول قد أفلح المؤمنون، المؤمنون جمع محلى بالألف واللام، فهو من ألفاظ العموم عند الأصوليين، قد أفلح المؤمنون. والمؤمنون وضع لمعنى واحد ليس المعنى المشترك، وضع لمعنى واحد، فهو يستغرق جميع الأفراد التي ينطبق عليها معناه دفعة واحدة دون حصر أو استثناء. وعلى هذا فالحكم الذي أسند إلى هذا اللفظ العام ثابت لكل فرد من أفراده بخصوصه، وليس ثابتا للمجموع من حيث هو مجموع. لما نقول قد أفلح المؤمنون هذا يشمل إيش؟ كل فرد بعينه، ولا يشمل هذا الحكم للمجموع من حيث أنه مجموع، وإنما يشمل كل فرد. ولذا العموم وهو الركن الثالث والأمر المهم والقيد المهم الثالث الذي ينبغي أن نركز عليه، أن اللفظ العام يشمل أفراده دفعة واحدة. ولذا يصح الاستثناء، مثلا كلمة الطلاب كلمة عامة ولا خاصة؟ عامة. لو واحد قال نجح الطلاب إلا زيدا، جميل. لو لم يكن هذا النجاح يشمل كل فرد من أفراد هذا العموم لما جاز لنا أن نستثنيها زيدا، لما جاز لنا أن نستثني زيدا، فلما استثنينا زيدا لزم من ذلك أن يكون النجاح قد إيش؟ قد شمل كل فرد بعينه. ولذا إخواني من القيود المهمة، وكما قلت للمرة الثالثة، من لب وأصل العام أن يشمل أفراده دفعة، جميع أفراده دفعة واحدة، فشموله أو دلالته على جميع أفراده بالشمول والاستغراق لا بالتناوب والبدل. شو يعني التناوب والبدل؟ تقول مثلا، نقول يا فلان، فلان معه عشرة دنانير، نقول له يا فلان أنفق دينارا، أنفق دينارا، عندنا دينار واحد، دينار اثنين، صافي ثمنهم واحد اثنين ثلاث أربعة عشر، أنفق دينارا. أخذ رقم واحد، ينطبق عليه الحكم ولا ما ينطبق؟ ينطبق ولا ينطبق؟ أخذ رقم ثلاث، أخذ رقم سبعة، أخذ رقم عشرة، أدى الأمر صحيح؟ أدى الأمر. يشمل أنفق دينارا بالإطلاق، كلمة دينار هنا مطلقة، لفظ مطلق ليس بلفظ عام. انتبهوا، علماء الأصول يدخلون المطلق تحت العام لأن العام أوسع من المطلق، لأن العام أوسع من المطلق، فيبحثون الإطلاق والتقييد تحت مباحث العام. الآن نقول لفلان أنفق دينار، أخذ أي دينار من العشرة أنفقه برئت ذمته. لماذا؟ لأن شمول الإطلاق لفظ الدينار بهذه العشر ليست دفعة واحدة، وإنما تشمل كل دينار بالتناول، تشمل كل دينار لوحدها أصالة، فأي دينار أخذته إيش برأت الذمة. لكن لو أن رجل قال لك أنفق الدنانير التي معك، أخذت واحدا وأنفقت الباقي ما أديت الأمر. لما؟ لأن من أركان ومن قيود تعريف الأمر أن يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة، ما دام هذا الدينار لك إن لم تنفقه فلن تعمل بأنفق الدنانير التي معك. فمن شروط أو من قيود تعريف العام أن يشمل أفراده دفعة واحدة بخلاف المطلق. إذا ينبغي أن نميز بين العام وبين المطلق. مثل آخر، رجل ثري عنده خمسة من الرقاب، حتى نفهم الآية، مثلت الرقاب حتى نفهم الآية فقط، وإلى التمثيل بالمحسوس والمعمول به مقدم التمثيل بالشيء المهجور. رجل عنده خمسة من الرقاب، حلف يمينا، ظاهر، أدى وأوجب، فعل فعلا أوجبت عليه الكفارة التي فيها إيش؟ التي فيها عتاق رقبة. ربنا يقول إيش؟ فتحرير رقبة. تحرير الرقبة الآن. عندنا خمسة، رقمهم 1، 2، 3، 4، 5. أي واحد أخذ إيش؟ يجزئ ولا يجزئ؟ يجزئ. لماذا؟ لأن رقبة عام ولا مطلق؟ مطلق. إذا قيم بمؤمنة وكان الخمسة مؤمنين، أي واحد أداه وأي واحد اعتقه أدى الذي عليه. لو قيل له اعتق الرقاب التي عندك فاعتق واحدة أدى الذي عليه، لا. لماذا؟ لأن دلالة العام على أفراده دلالة شمول واستغراق، ودلالة الإطلاق على أفراده دلالة بدل وتناوب، هذا أو بدل هذا أو هذا أو هذا، تناوب الألفاظ. وبذا نستطيع أن نفرق الفرق الجوهري المهم بين المطلق والعام. أسمع هذه العبارة وأرجو من خلالها أن يكون قد اتضح لنا التفريق بين المطلق والعام. قال وأما لفظ كتاب مثلا في قولك أعطيني كتابا، هذا إيش؟ مطلق ولا عام؟ مطلق. أعطيني كتابا مطلق، فإنه يصدق على إعطائك أي كتاب من عموم الكتب، كتاب في التفسير، كتاب في اللغة، كتاب في الحديث، كتاب في صناعة التريكو، كتاب في التحذير من السحر، كتاب في الحساب. طيب خذي كتاب يصلح، إنه يصدق على إعطائك أي كتاب من عموم الكتب هذا أو ذاك أو غيرهما، لأنه فرد شائع في جنسه. هذا عام في نوع عموم صحيح، لكن عموم لا يشمل إيش؟ جميع الأفراد دفعة واحدة. أعطيني كتابا لفظ عام، لفظ عام من حيث المعنى لا من حيث الاستخدام. من حيث الاستخدام نقول عنها إيش؟ لفظ إيش نقول عنها؟ مطلقة. أما هي تشمل أي نوع من أنواع الكتب، تعم أي نوع من أنواع الكتب، الأدق نقول تشيع في أي نوع من أنواع الكتب. دلالة أو العلاقة بينها وبين الأمر حتى يفعل تناول البدل، فيدل على العموم ولكنه عموم بدلي أو تناوبي لا عموم شمولي أو استغراقي. نعم. ممكن أعطيني الكتب التي عندك، لو أديت كتاب واحد عندك ما أديت إيش، ما امتثلت الأمر، لو كان عندك 100 كتاب وقلت لك أعطيني الكتب التي عندك وأبقيت كتابا واحدا إيش، ما أديت، ما امتثلت الأمر. لماذا؟ لأن أعطيني الكتب، الكتب جمع محلى بألف ولام، والجمع المحلى بالألف واللام من ألفاظ العموم، ستأتينا الفاظ العموم بعد قليل، من الفاظ العموم، وبالتالي من أركان أو من قيود التعريف العام أن يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة، أن يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة. طيب، كم ركن أصبح معنا أو كم قيد أصبح معنا في التعريف؟ 3. بقي القيد الرابع وهو قال دون حصر. فإذا حصرت بتسمية أو عدد فهذا لا يكون عاما. واحد معه رجل معه مئات الألوف من الدنانير فتصدق ب5000 مثلا، فلا يجوز لمن رآه يتصدق يقول تصدق بجميع ماله، تصدق بالمال الذي عنده. لماذا؟ لأن المال يشمل جميع أفراد، جميع الأفراد دفعة واحدة، وإنما هذا تصدق بإيش؟ بجزء، بعدد، حصرت الصدقة بالإيش؟ بالعدد. فلما نقول دون حصر، فإذا حصرنا بالعدد أو حصرنا بالتسمية ما بقي الأمر عاما. فمن شروط العموم أن لا يحصر لا بتسمية ولا بعدد، وإن كان العدد كبيرا يشمل 2 أو أكثر من 2. هذه قيود تعريف العام 4 وهي مهمة، ومن خلالها نجد أن لب تعريف العام كما قلت للمرة الرابعة في هذا الدرس إنما هو الشمول دفعة واحدة دون حصر للفظ وضع لاستخدام واحد، ويكون اللفظ الذي قد دل عليه يفيد استغراق جميع هذه الأفراد. بقي أن نعرف ما هي ألفاظ العموم، ما هي الألفاظ التي تستخدم للعموم. ألفاظ العموم في الحقيقة كثيرة ولكنها محصورة. لذا العموم العام، العموم في اللفظ هو من ألفاظ العموم وهو معنى العموم، يعني بمعنى أننا نستطيع أن نحصر جميع الأفراد التي يشملها العموم دفعة واحدة من غير حصر، وأن نعدها وأن نأخذها من خلال تقريرات الأصوليين القائمة على الاستقراء وعلى استخدام الشرع لها. قال نعود إلى الماتن. قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، على كون أن العام أقل العام 3 يكون تعريف العام لغة ما عم 3 أشياء فصاعدا، لكن ما عم شيئين فصاعدا بناء على أن أقل الجمع 2 وهو صواب. قال وأما الماتن رحمه الله وأهمل صيغة مهمة جدا هي لب مبحث العام. قال ألفاظه 4: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع. يعني وأي في الجميع؟ يعني في من يعقل وفي من لا يعقل، وأين في المكان، ومتى في الاستفهام، ومتى في الزمان، وأين في المكان ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره. عندكم ايش؟ خطأ هذا. قال وما في الاستفهام والجزاء والخبر، لا، اما تكون وما في الاستفهام والخبر وغيره، واما وما في الاستفهام والجزاء وغيره. فان قلنا وما في الاستفهام والجزاء يكون الخبر هو غيره، وان قلنا وما في الاستفهام والخبر وغيره يكون غيره هو الجزاء. يعني عندنا ثلاث اشياء، عندنا ثلاث اشياء. اما ان نجمع بين الاستفهام والجزاء والخبر وغيره فهذا خطا، هذا خطا. اما ان نقول في الاستفهام والجزاء وغيره، او ان نقول الاستفهام والخبر وغيره. فان قلنا الاستفهام والجزاء وغيره يكون الغير ايش؟ الخبر. وان قلنا الاستفهام والخبر وغيره يكون الغير ايش؟ الجزاء. اما ان نجمع بينهما وغيره فلا. ولا في النكره، هذا الذي ذكره الماتن رحمه الله تعالى في الفاظ العموم، ولنا عليه ملاحظه. الملاحظة الأولى وسنعود إليها بعد قليل ببسط وهي مهمة، أنه لم يذكر جميع ما ذكره الأصوليون من ألفاظ العموم، فهنالك ألفاظ عموم كثيرة أهملها المات، لبها وأصلها كل وجميع، كل وجميع من ألفاظ العموم، كل وجميع من ألفاظ العموم. وأهمل أيضا المفرد المعرف بالإضافة، وذكر المفرد المعرف بالألف واللام، ولكن المفرد المعرف بالإضافة من ألفاظ العموم. وذكر اسم الجمع، وأهمل الجمع المعرف بالإضافة، فالجمع المعرف بالإضافة من ألفاظ العموم. وأهمل النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق الشرط. هذه ألفاظ أهملها الماتن، وسنعود إليها بنوع تفصيل بعد قليل إن شاء الله. والملاحظة الثانية التي لنا على كلام الماتن قوله والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، لو قال في من يعلم لكان أحسن، لأن الله قال يسألونك عن الكفار من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله من، فأطلق الله عز وجل على نفسه بإيش؟ بمن. والله لا يوصف سبحانه، وحاشاه أن يقال يعقل، إنما يقال إيش؟ يعلم، إنما يقال يعلم، حتى يدخل لفظ الجلالة جل في علاه وهم من فضل عموم. ثم قوله في من يعقل هذا على التغليب، وقد ذكرت من في القرآن وأطلقت على غير من يعلم وعلى غير من يعقل، كقوله عز وجل ومنهم من يمشي على أربع عن دواب، من أطلقت على غير ما يعقل. قال وما في ما لا يعقل، سواء قلنا في ما لا يعقل أو في ما لا يعلم مش مشكلة، سواء قلنا فيما لا يعقل أو فيما لا يعلم مش مشكلة، ولكن ذكرت ما في القرآن على ما لا يعقل على التغليب، وإلا ذكر ربنا ما في القرآن على من يعقل، ذكر ربنا ما في القرآن على من يعقل في قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ما عموم وأطلقت على النساء. وقال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم، وما هذه سائر النساء، أطلقت على إيش؟ على العاق. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما هذه أطلقت على إيش؟ على العاق. فإذا ما تطلق على من لا يعقل في أغلب استخدام الشرع، ولكن قد تطلق على من يعقل في بعض الأحاديث. قوله وأي في الجميع، شو معنى في الجميع؟ لو أردنا أن نصوب ماذا نقول؟ في من يعلم وفي من لا يعلم، أو في من يعلم وفي من لا يعقل، ما المشكلة؟ لأن الله تعالى أطلق على ذاته الجليلة بأي، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فأطلق الله عز وجل على نفسه بأي، فإذا لا يجوز أن نقول أي تعود على من يعقل، وإنما نقول تعود على من يعلم، حتى يشمل كلامه العموم، عموم الأفراد، عموم الاستخدام، عموم الوضع الشرعي، استخدام الشرعي للفظ. قالوا أين في المكان ومتى في الزمان إلى آخر الكلام. الأمر يحتاج إلى بيان، فنقول والله المستعان. قال ألفاظه أربع، ألفاظه أربعة، ألفاظ العموم أربعة. قال الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. الألف واللام إخواني إما تكون للعهد وإما تكون للاستغراق. فالألف واللام إن كانت للعهد فهي ليست من ألفاظ العموم، وإن كانت للاستغراق فهي لب العموم، فهي من ألفاظ العموم. الألف واللام التي للعهد تعرف إما باللفظ خلال السياق، سميناها في درس مضى الحقيقة التركيبية، وإما تعرف بالذهن. فمثلا ربنا عز وجل يقول كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون إيش؟ الرسول. الرسول إيش؟ لفظ مفرد ومحلى بالألف واللام، كلمتان، ألف واللام كلمة والرسول كلمة. لكن هل الرسول هنا فعصى فرعون الرسول هل هي من ألفاظ العموم؟ لا، لأن فرعون عصى من؟ عصى موسى. ففهمنا من السياق أن الألف واللام في الرسول هي لام العهد وليست لام الاستغراق. فقوله الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، المراد بالألف واللام التي هي إيش؟ للاستغراق، وليست الألف واللام التي هي العهد. العهد كيف نعرف العهد من الاستغراق؟ من خلال السياق والفهم والقرائن. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استنزهوا من البول، البول، بول اسم والألف واللام اسم، دخل الألف واللام على البول. هل كل بول نجس؟ هل كل بول نجس؟ بول ما كل لحم نجس؟ طيب هل هذا يشمل العموم؟ استنزه من البول هل يعذب؟ فإن عامة استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هل عذاب القبر من كل بول ولا من بول معين؟ إذن ألف واللام إيش الآن فهمناها؟ للعهد ولا للاستغراق؟ للعهد، للعهد. للاستغراق لو كانت للاستغراق لشملت بول المأكول لحمه. إذن أصبحت الآن ما الذي جعلنا نعرفها؟ شيء ذهني بالنظر إلى سائر ما ورد في نصوص الشرع. والشرع وحدة واحدة كالإنسان، فكما أن الإنسان لا ينطق بلسانه فقط وإنما هو إنسان متكامل، فالشرع كأعضاء الإنسان. ولذا يضل من يأخذ حكما شرعيا من نص فقط، لابد من عرض النص على سائر ما ورد في الشرع. هنا مسألة ينبغي أن تذكر لبعد العهد وهي مهمة، وهي تذكرون أن الحقائق تقسم إلى ثلاثة أقسام فيما مضى. قلنا عندنا حقيقة شرعية، حقيقة إيش؟ لا، نريد نرتبهم من الأقوى للأضعف. أخذتم المفتاح، نريد نرتبهم من الأقوى للأضعف. تفضل. الشرعية الأولى، العرفية الثانية، هذا على مذهب من؟ على مذهب الجمهور. من يرتبهم لنا على مذهب الحنفية؟ تفضل. الشرعية، اللغوية، العرفية. ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ من يذكر لي مثلا؟ تفضل. يعني رجل قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق، هكذا تطلق عند الحنفية، وعند الجمهور لا تطلق. أنت ما في طلاق عرفي عند الناس والرجل، فالحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. عند الحنفية تطلق، لأن الحقيقة اللغوية مقدمة على الحقيقة العرفية. فلو قال رجل لزوجته أنت طالق، عند الحنفية تطلق، وعند الجمهور لا تطلق. طيب، عند الحنفية تطلق، اللغوية مقدمة عندهم، نعم لا تطلق، عند الحنفية لا تطلق، وعند الجمهور تطلق، صحيح. طيب، نعود الآن فنقول، وأرجو أن ننتبه، نقول قد يكون الاسم المفرد الذي قبله الألف واللام قد يفهم منه العموم، لكن يتعارض عندنا العموم الذي هو الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية، فيكون الشرع قد نقل هذا الاصطلاح بعينه من معناه اللغوي العام إلى معناه إيش؟ إلى معناه المعهود، فتصبح عندنا قرينة أن الألف واللام لا تكون للإيش؟ للعموم اللغوي، وإنما للعهد. ويقولون بالمثال يتضح المقال. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. التكبير من فضل العموم، الألف واللام معنى اسم، والتكبير اسم، التكبير والتسليم كذلك. والتكبير يشمل الله أكبر، الله كبير، الله أعظم، يشمل بأي حقيقة؟ حقيقة لغوية. لكن الشرع نقل هذه الحقيقة اللغوية المحضة إلى إيش؟ إلى حقيقة شرعية، فأصبح التكبير يراد به على وجه الحصر بإيش؟ بالله أكبر. التسليم، سلام عليكم، تسليم، عليك السلام، تسليم، لو واحد قال آخر عليك السلام، تسليم، سلام على قوم المؤمنين، تسليم. فتحليلها التسليم، فعلى الحقيقة اللغوية إذا كانت ألف واللام للاستغراق تشمل جميع ما يسمى، ما يدخل في اللغة تحت مسمى التسليم، لكن في هذا المحل بالذات تعارض معنا حقيقة لغوية مع حقيقة شرعية، وتعلمنا أننا نقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، ولذا كأننا نقول أن الألف واللام في التكبير وأن الألف واللام في التسليم في الحديث كأنها أصبحت للعهد وليست للاستغراق، ولذا أصبح إنه لا يدخل في الصلاة إلا بلفظ الله أكبر، ولا يخرج من الصلاة إلا بلفظ السلام عليكم، وليس بلفظ آخر. هذه ملحوظة ينبغي أن تذكر. قال ألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، مثل مثلا قول الله تعالى والعصر إن الإنسان، الإنسان إنسان اسم، والألف واللام اسم، والألف واللام الاستغراق، فقال فجاءت الألف اسم مفرد مع الألف واللام، هذا من ألفاظ العموم، وتأكد معنى العموم بالاستثناء إلا الذين آمنوا، فلو لم يكن هذا العموم لما كان الاستثناء، لما أفاد الاستثناء الحصرة، لو لم يكن الإنسان للعموم لما أفاد الاستثناء الحصر ولكان الكلام معيبا، وكلام الشارع ينزه عن هذا. إذن من ألفاظ العموم الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. لو واحد قال لك اقرأ الكتاب والكتاب 20 فصل، فقرأت 19 فصلا منه، فأنت ما شملت دفعة واحدة جميع الأفراد. لو الكتاب زي فتح الباري 14 مجلد، قرأت 13 مجلد، ما امتثلت للأمر. لو أن رجلا قال لك احفظ القرآن ولك كذا وكذا، إن حفظت القرآن تذهب معي عمرة مثلا، فحفظ 29 جزءا، فالألف واللام القرآن من ألفاظ إيش؟ العموم. فحتى يكون من ألفاظ العموم، حتى ينطبق عليه معناه، لابد أن يشمل جميع الأفراد التي تحته إيش؟ جملة دفعة واحدة من غير حصر، وهو جميع أجزاء القرآن 30 جزء. من مثل مثلا قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق سارق اسم مفرد، والألف واللام اسم، اجتمعتا فدلت على العموم. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، من ألفاظ العموم. فدركنا على الماتن فقلنا والمفرد أيضا المعرف بالإيش؟ بالإضافة، هذا أيضا من ألفاظ العموم. في قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر مفرد والهاء مضاف، والهاء مضاف إليه يعود على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يشمل كل من خالف أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره من ألفاظ العموم، تدخل تحتها جميع أوامره دفعة واحدة. وكقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفرد أضيفت إلى لفظ الجلالة نعمة الله، فهذه نعمة الله تشمل جميع النعم، فجميع النعم المادية والمعنوية تدخل تحت نعمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الطهور ماءه، الحل ميتته، ماء مفرد، هو مضاف الهاء مضاف إليه، الميتة مفرد والهاء، فكل ميتة من البحر حلال، كل ماء من البحر طهور، فيشمل جميع أفراد دفعة واحدة، يشمل جميع أفراد الماء الذي هو للبحر، جميع أفراد الميتة التي في البحر يشملها ميتته، لأن ميتة مفرد وقد أضيفت والهاء مضاف إليه، فالمفرد الذي أضيف من ألفاظ العموم. إذن ألفاظ العموم عندنا المفرد المحلى بالألف واللام بشرط أن تكون الألف واللام بالاستغراق ولا تكون الألف واللام بالعهد، والأمر الثاني المفرد المضاف، فهذا من ألفاظ العموم. نأتي إلى لب ألفاظ العموم، وكان ينبغي أن نقدمها، فنقول من لب ألفاظ العموم كل وجميع، كل وجميع، وكل أقوى من جميع. ولنا بهذا الصدد نذكر فائدة مهمة ينبغي أن نركز عليها وأن نعرفها وقد نستفيد منها فيما بعد. كل يفيد هذا اللفظ عموم أفراد ما أضيف إليه، كل مضاف والذي بعده يكون إيش؟ مضاف إليه. ولملازمته للإضافة فكل لا يدخل إلا على الأسماء، لأن في مضاف مضاف إليه، فكل للملازمة للإضافة لا يكون كل إلا في إيش؟ إلا في الأسماء. ويضاف كل للعقلاء وغير العقلاء. ومن الفوائد التي يعني تذكر في كتب الأصول أن النكرة إذا أضيفت إلى كل أفادت عموم الأفراد، وأن المعرفة إذا أضيفت إلى كل أفادت جميع الأجزاء. أعيد، كل تكون مضافة مضاف إليه، فإذا أضيف إلى كل نكرة فيكون المراد إيش؟ عموم جميع الأفراد، وإذا أضيف إلى كل معرفة يكون العموم إلى جميع الأجزاء. فمثلا ربنا يقول كل نفس ذائقة الموت، نفس نكرة ولا معرفة؟ نكرة. فكل نفس تشمل جميع النفوس، كل نفس تشمل جميع النفوس. طيب هذه إضافة كل لإيش؟ لنكرة. فكل إذا أضيفت الذي بعدها نكرة دل على جميع الأفراد، إذا أضيف إلى كل نكرة دلت على جميع الأفراد. وكقول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، كذلك دلت على جميع الأفراد. وكقول الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته، هذا التنوين فيها إضافة، كل أحد يعمل على شاكلته، هذه معرفة. فإذا دلت على إيش؟ كل أحد، دلت بعدها إيش؟ نكرة، فهي تدل على جميع الأفراد. لو واحد يقول لك مثلا قرأت كل الكتاب، الكتاب أصلا إيش؟ نكرة ولا معرفة؟ قرأت كل الكتاب معرفة. فالمعرفة إذا أضيفت إلى كل تدل على عموم إيش؟ الأجزاء. لما تقول كل الكتاب لا تقول عموم أفراد كتاب، تقول قرأت جميع الأجزاء. فكل إذا أضيفت إلى معرفة تدلل على عموم الأجزاء، وإذا أضيفت إلى نكرة تدلل على عموم الأفراد. جميع أيضا من الصيغ، صيغة جميع وكل صيغ ظاهرة جدا من العموم في أصل الوضح اللغوي. فربنا يقول مثلا الله خالق كل شيء، فكل شيء يشمل، يشمل كل شيء، كل شيء مربوب، كل شيء مخلوق. وربنا عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت، والنبي يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالكل هذه تشمل كل إنسان، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جميع أيضا من ألفاظ العموم، لكن كل أقوى. وأرجو هنا أن ننتبه إلى أمر، وهو هنالك عندنا عام هكذا فقط، لفظ عام مثل السارق والسارقة، والعصر من الإنسان في خسر. عندنا عام مؤكد، عندنا عام مؤكد، حيث أين عموم، ما عموم، قد تأتي ما مقترنة مع أين، أينما تكونوا، فهذا عموم أكد بلفظ آخر. الكل عموم، قد تأتي مؤكدة، فسجد كلهم أجمعون، فجاءت مؤكدة. فعندنا عموم فقط، عندنا عموم مؤكد، ثم عندنا شيء مهم، نص في العموم، عموم نصي، وعندنا أيضا شيء يسميه الأصوليون ظاهره العموم، عندنا شيء يسميه الأصوليون ظاهره العموم. فكل نص في العموم، وجميع ظاهر في العموم. كل إيش؟ نص في العموم، وجميع ظاهر في العموم، أيهما أقوى؟ كل. النكرة في سياق النفي والشرط، هذه إيش؟ ظاهر في العموم. إذا جاءت هذه النكرة، إذا جاءت هذه النكرة مسبوقة بمن دلت، كانت نصا في العموم، كانت أقوى، كقول الله عز وجل مثلا ما لكم من إله غيره، إله ما لها نكرة، وما ما نفي، فالنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم، والنكرة في سياق النفي من يقول عنها الأصوليون ظاهرها العموم. فإن جاءت مسبوقة بمن بمن حرف من تكون إيش؟ تنتقل من ظاهرها العموم إلى إيش؟ إلى نصف العموم، كقول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. دابة لفظ مفرد، وما نافية، وجاءت بمن، أيهما أقوى؟ نقول ما دابة إلا على الله رزقها، ولا نقول ما من دابة إلا على الله رزقها؟ نقول وما من دابة، وما من أقوى. فلفظة من تنقل العموم، تنقل العموم من ظاهر العموم إلى منطوق العموم أو للتنصيص العموم، وهذه تلزم عند التزاحم أو عند التقابل في مباحث دقيقة وأمثلة عويصة نكون على ذكر بها في هذه المناسبة، خير من إهمالها، خير من إهمالها. نعود إلى كلام المادة. قال: واسم الجمع، اللفظ الثاني من ألفاظ العموم واسم الجمع. بقي نقول أن الجميع مثل قول الله: خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذه تشمل الجميع. والإحاطة والشمول على سبيل الاجتماع بمعنى أن الحكم يتعلق بالمجموع من حيث هو مجموع، هو الذي تفيده لفظ الجميع. وأما كل فرد على سبيل الإفراد، هذا الذي يفيده لفظ كل. والأصل في العموم أن يشمل كل فرد، فكان كل أقوى من جميع، لأن عموم الجميع، لفظ الجميع تشمل المجموع من حيث أنه مجموع. ولذا ولهذه الحيثية في ظني أن الماتنة أسقط لفظ كل وجميع، لأن هذا ليس ألفاظ عموم عنده، هذا أصلا وضع على العموم، ويريد ألفاظ العموم التي هي كاصطلاح وليست كاصطلاح فردي، كاصطلاح لغوي محض، وإنما كاصطلاح أصول. طيب، نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وسننقل درسنا إلى يوم الاثنين إن شاء الله، سننقل درسنا إلى يوم الاثنين. هل هذا يناسب؟ من يعني يرى أن هذا النقل مثلا أعطيت من كل شيء، وهل الحقيقة يشمل كل شيء؟ نعم، كل شيء مما يعطاه الملوك، مما يستخدم إيش؟ قلنا مما يعني يشمله دفعة واحدة، اللفظ الذي وضع له، فكل شيء عند الملوك عندها، كل شيء عند الملوك في العادة عندها، هذا المراد. فلما نقول اعطيني الدنانير التي معك، يعني كل دنانير الدنيا معك، لما نقول الدنانير رفض عام، هذا معناه كل دنانير الدنيا؟ لا، الدنانير التي معك أنا أطيب، يعطيك كل شيء مما يعطاه مثلها، هذا المراد، فهو عام، لفظ عام. أحد الأخوة يقول: هل الأدق أن يقال إن المطلق المقيد الدرجان تحت باب الخصوص، أم يقال إنها من باب العموم؟ لا، هم من درجان، ولأن العام أعم، فحينئذ العلماء يفرعون على العام والخاص، يذكرون المطلق المقيد تحت العام والخاص. هل المطلق يقبل الاستثناء؟ هل المطلق يقبل الاستثناء؟ المطلق كمطلق يتعامل معه كأنه مطلق، يتعامل معه بالتقييد، ولا يتعامل معه بالإيش؟ بالاستثناء. فالاستثناء من خواص العام، من خواص العام. لكن قد يكون عندنا مطلق يحتاج إلى تقييد من وجه، فهو عام من وجه. فإذا عندنا مطلق مقيد، مطلق بجنسه، قد يقبل الاستثناء لا لكونه مطلقا، إنما لكونه شمل عدة أفراد جملة واحدة. هذه مداخلات تحتاج لنوع من تدقيق. وأخيرا لا أنسى أن أذكر أن جمعا من العلماء صنفوا كتبا خاصة في العام، مباحث العام مباحث طويلة وكثيرة تندرج تحتها يعني جزئيات، ألف ابن فرحون المالكي كتابا سماه العقد المنظوم، مطبوع في المغرب في مجلدين فقط في العموم والخصوص، خصوص والعموم، عقد المنظوم في الخصوص والعموم فقط في أحكام العام. طبعا لا نقدر ولا نستطيع ونحن نقرأ الورقات أن نأتي على جميع الجزئيات والمباحث التي تذكر في كتب الأصول، لكن إن شاء الله لن نهمل الأمور المهمة، لن نهملها إن شاء الله، نأتي على الأمور المهمة، وإن أسر الله فيما بعد تدرسنا كتابا أوسع، فلعل الله يكون يعني يسر أن نذكر بعض الأمور. لكن من الأشياء التي تطرح كثيرا هذه الأيام قلت تلقى وتذكر ولفظ تطرح خطأ تطرح يتبذ طرح الشيء نبذ اللغة. من الأشياء التي تذكر كثيرا هذه الأيام العموم وفعل السلف الصالح، هل العموم يبقى على عمومه أم أن العموم مقيد بفعل السلف الصالح؟ إن علمنا أن السلف فهموا العموم على إيش؟ على حال معين. هذه مسألة تحتاج لتحرير، هذه مسألة تحتاج إلى تحرير. نود أن نختم كلامنا عند ذكر مبحث العام للورقات، لما نفرغ منها من مبحث العام للورقات نأتي لهذه المسألة بمجلس خاص مع بيان الثمرة المترتبة، وسنجد أن جميع الضلال ممن هم تحت اسم أهل السنة والجماعة من أهل البدع وجميع الفرق الضالة السابقة غاب عنهم هذا المعنى، فلما غاب عنهم هذا المعنى وقعوا في ورقات وظلمات وأمور مشتبهات وتعلقوا بنصوص على وجه عند التدقيق والتحقيق لا يجوز لهم أن يتعلقوا بعمومها. هذه مسألة تحتاج مع بعض الأمثلة تحتاج إلى تدقيق زائد، وأول من لفت النظر إليها على وجه تأصيلي استقرائي بديع الإمام الشاطبي، لكن كتب ذلك بلغة علمية فائقة رائعة دقيقة جدا، فهو من يقرأ هذا المبحث الموافقات فهو يمشي معك كالذي يمشي على أسنان المشط، فإن قفزت عن سن من أسنانه فإنك تقع في ربكة ولا تدري ماذا يريد بعد ذلك. ولذا نرجو أن نقرأ هذا المبحث من كتاب الموافقات قراءة متأنية، ونهيئ لو نظرنا فيه كل مرة، لو نظرنا صورنا هذا المبحث وقرأناه مرات، كل مرة نقرأ بعد كل درس من دروس العموم نقرأ هذا المبحث أي نعم، ونريد من أخ أو أخوين يلقوا هذا المبحث نسمع منهم يقرؤون كلام الشاطبي أو يبينون لنا ما هو مراد الشاطبي بعبارات يسيرة سهلة، يعني يحققون كلام الشاطبي مع الأمثلة حتى معهم يحضرون من الآن حتى نفرغ من مبحث العام. من يستعد مستعد من الإخوة ينظر في كتاب الموافقات؟ من أخونا خالد أخ خالد أبو عمر رقم 2 أبو عمر ورقم 3 و4 نحتاج إلى 4، العموم له 4 قيود مهمة نحتاج إلى 4 أشخاص، والثالث الأخ سفيان والرابع إما محمود أو هاني تشاورا فيما بينكم على عجلة. من مستعد منكما؟ هاني؟ طيب خيرا إن شاء الله، جزاكم الله خير وصلى الله على محمد. نعم نحن نريد تأصيلها بجميع احتمالاته بتعلق أهل السنة وأهل البدعة وأهل الفرق الضالة مع أمثلة حتى تتضح معي المسألة من جميع وجوهها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.